الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الآية السادسة من الآيات التي استعرضناها في بداية الفقرة السابقة، والتي قلنا أنها فسرت في الرجعة، هي قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان بعد أن استعرض أقوال المفسرين من غير الشيعة في هذه الآية، ثم استعرض بعض الروايات الواردة فيها من طرق الشيعة، قال: فعلى هذا، أي فعلى هذه الروايات التي وردت من طرق الشيعة، يكون المراد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات النبي وأهل بيته صلوات الرحمن عليهم. وتضمنت الآية البشارة لهم بالاستخلاف والتمكن في البلاد وارتفاع الخوف عنهم عند قيام المهدي منهم. ويكون المراد بقوله كما استخلف الذين من قبلهم هو أن جعل الصالح للخلافة خليفة مثل آدم وداود وسليمان عليه السلام. ويدل على ذلك قوله: إني جاعل في الأرض خليفة، ويا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة، وقوله: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وعلى هذا إجماع العترة الطاهرة وإجماعهم حجة لقول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وأيضا فإن التمكين في الأرض على الإطلاق لم يتفق فيما مضى، فهو منتظر لأن الله لا يخلف وعده، انتهى. وإذا نظرنا في مطاوي كلماته نجده صريحا يفسر هذه الآية تبعا للروايات التي ذكرها قبلها في أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الذين جاءوا من بعده من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الذين وعدوا بالاستخلاف في الأرض والتمكين في البلاد. ويدل على ذلك قوله: وأيضا فإن التمكين على الإطلاق لم يتفق فيما مضى فهو منتظر، بعد قوله: فعلى هذا يكون المراد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعندئذ إذا كان هذا الوعد للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة الذين كانوا بعده، لا يستقيم الوعد ولا ينتفي عنه الخلف إلا بالقول بالرجعة. وأما إذا لم تكن هناك رجعة للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم السلام فإن هذا الوعد لم يتحقق حتى بالنسبة، ولو فرضنا تحققه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، وإن كان هذا لم يحصل أيضا لأنه كان مبتلا بالأعداء من كل جانب، وكان المنافقون في وسط دولته يتربصون به الدوائر، وكان اليهود وأهل الكتاب ومشركو العرب الذين يحوطون بدولته يتربصون به من كل جانب، فأين التمكين الذي حصل له في أرض الله ليستخلفنهم؟ أين الاستخلاف في الأرض على الإطلاق حتى يقال أنه صلى الله عليه وآله قد حصل له الأمن الكافي في أن لا يتقي أحدا من عباد الله، وأنه قد مكن له في الأرض؟ لو فرضنا مع ذلك أنه حصل للنبي صلى الله عليه وآله، فهو لم يحصل إلى أحد من الأئمة من بعده، والناء المقصود به الجام، وعد الله الذين آمنوا منكم، أي تمام الإيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى وتمام الاتباع والتصديق والعمل به، وهذا لا يكون بتمامه وعلى حقيقته إلا للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك قال الشيخ الطبرسي في تفسيره أن جعل الصالح للاستخلاف خليفتان، أي يجعل الصالح من المؤمنين للاستخلاف في الأرض خليفة، والصالح للاستخلاف إنما هو المعصوم دون غيره من سائر الناس. فإذن أين كانوا خلفاء؟ نعم كانوا خلفاء منصوبين من قبله وأئمة هادين مهديين، لكن التمكين لم يحصل لهم، والأمن الكافي الذي يجعلهم يعبدون الله سبحانه وتعالى بكل ما يعلمون من أحكامه من دون اتقاء أو من دون خوف من أحد لم يحصل لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا كان هذا لا يحصل في المستقبل، فعندئذ يكذب الوعد الموجود في هذه الآية، وهذا أمر يستحيل القول به، وعليه فمنكر الرجعة في حقيقته إنما يقول بأن الله يخلف وعده في هذه الآية، وهذا أمر عظيم أن يصل إليه الإنسان من لازم قول لا يشعر هو بأنه يلزم من قوله. وأيضا وردت في تفسير هذه الرواية أحاديث كثيرة لا يمكن حصرها أو إحصاؤها في محاضرة مثل هذه، كما أن العلماء أيضا في الحقيقة لم يتمكنوا من حصرها أو إحصائها في كتاب واحد من كتب التفسير ولكثرتها وتفرقها. ونذكر بعضا من هذه الروايات، وذلك لأن منكر الرجعة يدعي أن الروايات الرجعة إنما هي روايات آحاد، كما ذكرنا ذلك في بعض أواخر محاضرات شهر رمضان، وأن روايات الآحاد لا يقوم عليها اعتقاد، وقد قلنا حين ذاك أن الروايات الواردة في الرجعة لو جمعت لكانت أكثر من الروايات الواردة في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من سائر أركان الدين الضرورية، بل إن الآيات الواردة في الرجعة أكثر من الآيات الواردة في الصلاة والزكاة والحج وغيرها، وهذه المحاضرات إنما عقدت لاستعراض هذه الروايات واستعراض نبذ من هذه الروايات أيضا. فمن الروايات الواردة في تفسير هذه الآية ما رواه محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله عليه في الكافي بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلى آخرها، قال هم الأئمة عليهم السلام. فإذا هذه الروايات فسرت بأن الموعودين بالأمن والتمكين والاستخلاف هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا نحن نعلم أنه لم يحصل لهم التمكين في الأرض ولم يرتفع عنهم الخوف مدة حياتهم حتى قضوا صلوات الله وسلامه عليهم بين مسموم ومقتول، فينبغي إذن أن يحصل لهم في مستقبل الأيام. وأيضا ما رواه محمد بن العباس والمقصود به الحافظ بن عقدان، وهو شهير أو غني عن التعريف بسنده عن عبد الله بن سنان أيضا، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم إلى آخر الآية، قال نزلت في علي والأئمة من ولده عليهم السلام، وليمكنهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفه أمنا، قال عنا به ظهور القائم. هذه الرواية يحتمل أن تكون هي الرواية السابقة التي رواها محمد بن يعقوب عن عبد الله بن سنان، ولكن هذا الاحتمال مرجوح، والراجح أنها رواية أخرى غير تلك الروايات، بدليل الزيادة التي فيها والتفصيل الذي فيها والذي خلت منه تلك الروايات. فهي وإن كانت تتفق مع تلك الرواية في أنها فسرت في الأئمة في الرواية الأولى وفي علي والأئمة من ولده عليهم السلام كما في الرواية الثانية، ولا شك أن لفظ الأئمة يتناول عليان، لكن حيث أن فيها زيادة وهي تفسير قوله تعالى وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا قال عنا به ظهور القائم، فهذه الزيادة غير موجودة في تلك الرواية، مما يرجح أن تكون رواية ثانية. ولكن يمكن أن يقال أن هذه الرواية إنما هي مسوقة لإثبات ظهور القائم، وأن الأمان الذي يحصل والتمكين إنما هو للقائم عليه السلام وأصحابه، ويقال مكن أهل البيت باعتبار أن ابنهم وقائمهم قد مكن، ويقال أنه استخلف أهل البيت باعتبار أن ابنهم وقائمهم قد استخلف، فلا تكون دالة على الرجعة. يعني ربما يقال أو يستشكل على الاستدلال بها على الرجعة بذلك، فنقول أن قوله عنا به ظهور القائم أي أن ابتداء التمكين في الأرض وابتداء الأمان لأهل البيت عليهم السلام يكون بظهور القائم، لأنه هو الذي يمكن لهم في الأرض، ولأنه هو الذي يزيل عنهم الخوف ويتحقق على يديه الأمان لهم. لكن الوعد حيث أنه في صدر هذه الروايات وفي الرواية التي سبقتها أن الوعد لهم جميعا، فمجرد تحقق الوعد لفرد منهم بعد مضي 11 جيل أو 12 جيل لا يقال أنه قد تحقق لهم الأمان جميعا وأنهم استخلفوا جميعا. وكيف يمكن أن يفهم الناس فهما عرفيا بأن يقال بأن زيدان حصل على مراده إذا كان أحد أحفاده بعد أجيال متعددة قد حصل على ذلك المراد؟ لا يقال أنه حصل عليه، وإنما يقال أنه أن هذا الأمر قد حصل في بيتين أو حصل في ذريتين، ولكن لا يقال أنه حصل له. فالوعد إذا لم يتحقق لهم جميعا وإنما يتحقق لخصوص المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لا يمكن أن يقال أنه تحقق للنبي صلى الله عليه وآله ولكل الأئمة. أيضا ما رواه الصدوق رضوان الله عليه في حديث طويل عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل جندل بن جنادة بن جبير، وطبعا هذا الرجل كان من أحبار اليهود فأسلم، على رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني تركنا كثيرا من الرواية لأن الرواية تأخذ صفحات المحادثة التي جرت بين هذا الحبر وبين رسول الله صلى الله عليه وآله تحتاج إلى صفحات، فأخذنا منها مقدار الحاجة، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يغيب عنهم إمامهم، قال: يا رسول الله، هو الحسن يغيب عنهم؟ قال: لا، ولكن ابنه. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، فما اسمه؟ قال: لا يسمى حتى يظهر. قال جندل: يا رسول الله، وجدنا ذكرهم في التوراة، وقد بشرنا موسى بن عمران بك وبالأوصياء من ذريتك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله: وعد الله الذين آمنوا منكم، إلى قوله تعالى من بعد خوفهم أمنا. فقال جندل: فما خوفهم؟ قال: يا جندل، في زمن كل واحد منهم سلطان يعيره ويؤذيه، فإذا عجل الله فرج قائمنا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وهذه الرواية دليل على أن الأمن يتحقق للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، والتمكين إنما يتحقق لهم ابتداء على يد القائم عليه السلام، لأن الأرض إذا ملئت عدلان لا يخاف الإمام على نفسه ويتمكن في الأرض. فعندئذ تكون هذه الروايات شارحة للرواية ابن سنان الثانية التي ذكر فيها أن المقصود به بالآية علي والأئمة عليهم السلام، وأن المقصود بقوله من بعد قولهم أن أنا به ظهور القائم، أي ابتداء التمكين والآن. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: في زمن كل واحد منهم سلطان يعيره ويؤذيه، إنما هو تعبير عن الخوف الذي حصل لهم صلوات الله وسلامه عليهم، مع أن الوعد بالتمكين وبالآن هو لهم كما في هذا الحديث الشريف الطويل الذي ذكره العلامة البحراني في تفسير البرهان نقلا عن الصدوق رضوان الله عليه. فإذا يكون أيضا هذا الحديث دالا على أن هذه الآية قد مفسرة أو نازلة في بيان معنى الرجعة. وأوضح من هذا ما رواه محمد بن الحسين بن عبد الله الأطروش الكوفي بسنده إلى أبي حمزة الثمالي رضوان الله عليه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أحد واحد فرد في وحدانيته، ثم تكلم بكلمة فصارت نورا، ثم خلق من ذلك النور محمدا صلى الله عليه وآله، وخلقني وذريتي منه، ثم تكلم بكلمة فصارت روحا، فأسكنه الله في ذلك النور، وأسكنه في أبداننا، فنحن روحه وكلماته، فبنحتج على خلقه، فما زلنا في غلة خضراء، حيث لا شمس ولا قمر، ولا ليل ولا نهار، ولا عين تطرف، نعبده ونقدسه ونسبحه، وذلك قبل أن يخلق شيئا، وأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة لنا، وذلك قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني لتؤمنن بمحمد صلى الله عليه وآله، ولتنصرن وصيه، وسينصروني جميعا، وإن الله أخذ ميثاقي مع ميثاق محمد صلى الله عليه وآله بالنصرة بعضنا لبعض، فقد نصرت محمدا صلى الله عليه وآله، وجاهدت بين يديه، وقتلت عدوه، ووفيت لله بما أخذ علي من الميثاق والعهد والنصرة لمحمد صلى الله عليه وآله، ولم ينصرني أحد من أنبياء الله ورسله، وذلك لما قبضهم الله إليه، وسوف ينصروني، ويكون لي ما بين مشرقها ومغربها، وليبعثهم الله أحياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله، لكل نبي مرسل يضربون بين يدي بالسيف هام الأموات والأحياء من الثقلين جميعا، من الثقلين جميعا، فيا عجبا، وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية: لبيك لبيك يا داعي الله، قد تخللوا سكك الكوفة، وقد شهروا سيوفهم على عواتقهم ليضربوا بها هام الكفرة وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأولين والآخرين، حتى ينجز الله ما وعدهم في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفه أمنا، لا يخافون أحدا من عبادي، ليس عندهم تقية، وإن لي النصرة، وإن لي الكرة بعد الكرة، والرجعة بعد الرجعة. أخذنا من الحديث موضع الحق. هذه الرواية فيها أمور كثيرة تستحق الدراسة والتأمل، ولكن مورد الكلام في هذه المحاضرات إنما هو ما ورد فيها من التصريح التام بأن الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء والمرسلين من آدم إلى محمد، وأنهم ينصرون عليا عليه السلام، وينصرون محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وأن له عليه الصلاة والسلام الكرة بعد الكرات والرجعة بعد الرجعات، وأنهم يضربون هام الأموات وهام الأحياء، بمعنى أن الجبابرة من الأموات الذين فعلوا ما فعلوا فعلوا ثم ماتوا ايضا يكروا حتى ياخذوا عقابهم الدنيوي، فهؤلاء يضربون هامهم. فاذا لم يبقى الا رجعه سائر الائمه عليهم الصلاه والسلام ورجعه المؤمنين من الشيعه، فهل نسلم برجعه سائر الانبياء دون سائر الائمه، ونسلم برجعه الكفار دون رجعه المؤمنين؟ هذا طبعا لا يستقيم، فان منكر الرجعه من غير الشيعه ينكرون الرجعه مطلقا، سواء للانبياء او للكفار. والمثبتين للرجعه القائلين بها وهم الشيعه الاماميه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، يثبتون الرجعه للانبياء والائمه وخلص المؤمنين ايضا، كما يثبتونها لمن محض الكفر محضار. والقول بوجود والقول بالتفصيل يكون قولا ثالثا ليس عليه دليل. والملاحظ ان هذا الرجل الذي انكر الرجعه لم ينكر رجعه امير المؤمنين عليه السلام، كما يظهر ذلك من كتابه بأنه يسلم بأن دابة العار، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام على آية الدابة، هو أمير المؤمنين عليه السلام. وليت شعري كيف يسلم برجعة أمير المؤمنين عليه السلام دون سائر الأئمة عليهم السلام؟ وإذا كان المهدي من أولاد القائم عليه السلام يجب في نظره أن يكونوا خلفاء بعد القائم، فماذا يفعلون وأجدهم أمير المؤمنين في الأحياء؟ هل سيتقدمون على أمير المؤمنين وهو أفضل الخلق عند بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فيكونون خلفاء دون جدهم أمير المؤمنين، مع أنه كما يظهر من كلماته يسلم برجعة أمير المؤمنين عليه السلام دون بقية الأئمة وخلص المؤمنين من الشيعة، ويسلم برجعة بعض من محض الكفر محضار، وينكر رجعة بعض منهم، ولم يسق دليلا على هذا الإيمان برجعة أمير المؤمنين عليه السلام إلا رواية واحدة رواها في تفسير آية الدابة. والذي يظهر لي من تتبع كلماتي في كتابه أنه نظر فلما وجد أن المخالفين للشيعة أيضا يفسرون آية الدابة في أمير المؤمنين عليه السلام اضطر إلى القول برجعته. ولما لم يجد تفسير هذه الآيات عند المخالفين في الأئمة عليه الصلاة والسلام أنكر رجعة الأئمة عليه الصلاة والسلام، فكأن عنده أن الروايات لا تكون صحيحة ولا تعتبر، ولا يكون العمل بموجبها واجبا والاعتقاد بمعداها واجب إلا إذا رواها أيضا غير الشيعة. بينما تكلم عن الدجال كلاما كثيرا وبذل في الكلام عليه من الحبر والأوراق ما شاء الله من الصفحات، على الرغم من أن الشيعة لم يروا رواية واحدة من الروايات الواردة للدجال، فهل يكون شأن علماء الشيعة هكذا يبذلون كثيرا من الجهد في تفتيح روايات غير الشيعة ويناقشونها، بينما الروايات الكثيرة الواردة الرجعة والتي تزيد على مئات الروايات بمئات الأسانيد مبثوثة في كتب الشيعة لا يكلف العالم نفسه في مناقشتها وتنقيحها ومعرفة ما إذا كانت متواترة تستقيم عليها عقيدة أم لا تستقيم عليها عقيدة؟ على أي حال سوف يأتي مزيد توضيح لكلماته كلما تعرضنا إلى آية من الآيات القرآنية النازلة في الرجعة، وتعرض هو للكلام عن تلك الرواية بإثبات أو نفي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا. فإذا لا بد أن يكون هذا الخطاب أولا وبالذات، وهذا الوعظ أولا وبالذات وجه إلى محمد وعلي عليه السلام، أو وجه إلى محمد وعلي والحسن والحسين عليهم السلام والمؤمنين الموجودين في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك شمل بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وشمل بقية المؤمنين بما فيهم المهدي أجل الله تعالى فرجه وسائر مخرجه وأصحابه وأنصاره. وإلا لا يعقل توجيه الخطاب وإعطاء الوعظ إلى معلوم مطلق لم يتحقق له مصداق من المصادر في عالم المخاطبة وعالم الواقع.
يا الله
هذا في الدنيا، في الدنيا
ادري يعني ايش عباره عن الاخره، يعني هل خفف عنهم العذاب في الاخره؟
لا ما خفف عنهم، ولا عذاب الاخره اشد.